الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن أبي العز الحنفي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى ويتحدث عن حوادث السنة الرابعة من الهجرة، يقول: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. تقدم الكلام على ما يتعلق بغزوة بني قريظة باختصار في الدرس الماضي، وهكذا أيضا بالنسبة لغزوة ذات الرقاع، والمؤلف رحمه الله مشى على أنها بعد بني قريظة، والصواب أن ذات الرقاع كانت متأخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف، والذين شهدوا غزوة ذات الرقاع ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، فدل على أن ذات الرقاع كانت متأخرة عن غزوة الأحزاب. قال: والقصر نمي، يعني نزل الحكم بقصر الصلاة في السفر في هذه السنة. ثم قال: وآية الحجاب، لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش فإنه حجبها، ونزلت آية الحجاب، والحجاب الذي فرضه الله عز وجل على المرأة المسلمة هي أن تحتجب حجابا كاملا عن الرجال الأجانب عنها بما في ذلك الوجه. فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت في قصة الإفك أن صفوان بن المعطل كان يعرفها قبل نزول الحجاب، ولهذا ذكرت أنها لما سمعت حوقلة صفوان استيقظت من منامها فقالت: فخمرت وجهي. وهذه القصة كانت بعد نزول الحجاب، فدل على أن الحجاب المقصود به الحجاب الكامل الذي فيه تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي. وشرع فيه أيضا في هذه السنة التيمم، شرع فيه التيمم تيسير من الله سبحانه وتعالى، تيسير من الله عز وجل لهذه الأمة، هو من خصائصها. لم يعط نبي من الأنبياء من قبل التيمم، ولهذا ذكر النبي وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولمشروعية التيمم قصة، وهي متعلقة بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من بركاتها عليها رضوان الله. قيل: ورجمه اليهوديين، وذلك أن أحد اليهود زنى بامرأة، ورفعوا هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا تحاكم إليه اليهود فإن الله عز وجل خيره، قال: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن شاء حكم وإن شاء ترك. فلما تحاكموا إليه سألهم: ما الذي في التوراة عندكم؟ فكذبوا وقالوا: إن عقوبة الزاني، يعني المحصن في التوراة، أنه يحمم وجهه، يعني بالفحم، يلون وجهه بالفحم ويركب على حمار ويكون وجهه قبل ذيل الحمار ويطاف به في الشوارع من باب أنها فضيحة له وتشهير به. فقال أحد اليهود: كذبوا يا رسول الله، ليس هذا الحكم الذي في التوراة، وإنما الذي في التوراة هو الرجم، هو الرجم. فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه ممن رجم هذا الرجل والمرأة. قال: ومولد الصدق الرضا الحسيني، يعني في هذه السنة الرابعة ولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقدم الحديث في فضله هو وأخوه الحسن، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق.
نعم، يقول: وكان في الخامسة، يعني من الهجرة، الإفك، قصة الإفك. والإفك في اللغة الكذب، لأن الإفك معناها القلب، والكذب في قلب للحقيقة وتغيير للواقع. وقصة الإفك معروفة ومشهورة وطويلة، وخلاصتها أن عائشة رضي الله عنها تخلفت عن الجيش بسبب بحثها عن عقد لها أضاعته، فتأخرت في البحث عن هذا العقد وانطلق الجيش، والذين وكلوا بعائشة رضي الله عنها وحملها في الهودج ظنوا أنها موجودة فيه. فلما رجعت إلى المعسكر إلى مكان الجيش وإذا به ليس فيه داع ولا مجيب، يعني ليس فيه أحد، فمن تمام عقلها عرفت أنهم سيفتقدونها وسيرجعون يبحثون عنها في المكان الذي تركوها فيه، فجلست في نفس المكان الذي كانت فيه تنتظر عودتهم. فأبطأ عليها الناس فنامت في تلك الحال. وكان في الصحابة رجل يقال له صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فتخلف تأخر عن الجيش، وجاء في ترجمته رضي الله عنه أنه كان يتأخر إلى آخر الناس فيلتقط ما يكون قد أسقطوه أو أضاعوه، فرأى سوادا ولما اقترب منه وإذا هو إنسان، فلما دنا نظر وإذا هي عائشة رضي الله عنها، وكان وجهها طبعا مكشوف لأنها في مكان فاضي خالي ليس فيه أحد. فقامت على استرجاعه لما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما استيقظت قالت: خمرت وجهي، وما كان منها رضي الله عنه إلا أن أناخ الراحلة وركبت عائشة رضي الله عنها وانطلق بها يقود هذه الدابة، لم يكلمها بكلمة ولم تكلمه بكلمة حتى وصلوا إلى ولحقوا بالجيش. هنا استغل هذا المنظر وهذه الحالة، استغلها أهل النفاق، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذا الأمر، وأشاع بين الناس وأشيع بين الناس. طبعا ذكروا أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يتلفظ بالاتهام الصريح، لكنه كان يثير الموضوع ويلمح وكذا حتى تكلم غيره، حتى تكلم غيره، ولهذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. فاتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، واستمرت القضية لمدة تقريبا شهر، ثم أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأنزل الله براءته. ومن هنا من اتهم عائشة بالزنا بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأنه مكذب لله جل وعلا، فالله يبرئها، وهذا كأنه يقول إن هذه التبرئة كذب والعياذ بالله. فالذي يتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه بما برأها الله منه فهو كافر، نعوذ بالله من الكفر والزيغ والضلال. يقول: في غزو بني المصطلق، تسمى هذه الغزوة غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع. المصطلق نسبة إلى القبيلة، والمريسيع نسبة إلى ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون، أغار على بني المصطلق وهم غارون، وذلك أن الدعوة قد بلغتهم، الدعوة قد بلغتهم، بل كان منهم أذى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجوم، فقتل بعض رجالهم وسبى النساء والذرية، وسبى النساء والذرية. وهذه الإغارة المفاجئة جائزة إذا كانت الدعوة قد بلغت هؤلاء القوم، أما إذا لم تبلغهم الدعوة فالجهاد ما شرع في الإسلام من أجل سفك الدماء، إنما شرع الجهاد من أجل نشر الإسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر قواده إذا نزلوا بقوم يأمرهم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، ادعوهم كما في حديث بريدة بن الحصيب في مسلم، ادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فكف عنهم. هذا هو المقصود، المقصود إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، نور التوحيد. فإذا كان هؤلاء القوم لم تبلغهم الدعوة فيدعون أولا الإسلام ويرغبون فيه وتبين لهم محاسنه، فإن أسلموا فالحمد لله، إن أبوا عرضنا عليهم الجزية، فإن أبوا الجزية استعان القائد بالله عز وجل وقاتلهم. فبني المصطلق غار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم غارون لكون الدعوة قد بلغتهم. نعم.
ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل.
يقول: ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل. دومة الجندل هذه في شمال الجزيرة العربية، وكانت مملكة ولها ملك قال له كيدر، ولكن في هذه الغزوة لم يحدث فيها قتال، لم يقع فيها قتال، ولم يؤسر فيها الملك الذي هو أكيدر، إنما قصة خالد بن الوليد مع أكيدر هذه كانت متى؟ في غزوة تبوك، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، أرسل خالد إلى دومة الجندل وتمكن من أكيدر و عقد بينه وبينه الصلح. أما في هذه السنة فلا، غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقع هناك قتال. ودومة الجندل قبل، يعني قبل بني المصطلق، وحصل عقد ابنة الحارث، والمقصود بها جويرية، جويرية بنت الحارث، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وقعت في السبي فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. ولما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبيلتها أو كثير من نساء قبيلتها قد وقعوا في الأسر وصرنا سبايا، فإكراما من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصهاره ماذا فعلوا؟ أعتقوا كل السبي الذي في أيديهم، فعتق بسبب زواج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث وعتق أكثر من 100 أهل بيت من هذه القبيلة، وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، واسم أبي ضرار حبيب ابن الحارث ابن مالك ابن جذيمة، وجذيمة هو المصطلق، جذيمة هو المصطلق، وهم قبيلة من خزاعة. جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار حبيب ابن الحارث ابن عابد ابن مالك ابن جذيمة، وهو جذيمة هذا هو المصطلق الذي تنسب إليه هذه القبيلة بني المصطلق، وهم كما قلنا من خزاعة. نعم.
وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة.
عقد ريحانة، المؤلف رحمه الله يرى أن ريحانة بنت زيد أنها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حققه ابن القيم غيره أنها أمة يطاوها النبي عليه الصلاة والسلام على أنها ملك يمين، فليست هي من أمهات المؤمنين، ليست زوجة من أمهات المؤمنين، إنما مثلها مثل ماريا القبطية، كان يطاوها بملك اليمين رضي الله عنهن. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنوا لحيان بدء السادسة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل جماعة من أصحابه لتعليم بني لحيان ومن حولهم، فغدروا بهم وقتلوهم في غزوة الرجيع، وقعة الرجيع، فهذه الحملة على بني لحيان من باب التأديب وأخذ ثار أصحابه رضي الله عنهم، ولكنهم تفرقوا وتحصنوا فلم يقع بينه وبينهم قتال فرجع. نعم.
وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد.
نعم. وبعده استسقاؤه، يعني استسقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، سنة ست، والعلم عند الله. المهم أن الصحابة أصابهم قحط، احتاجوا إلى الماء، فاستسقى ربه فسقاهم الله جل وعلا، وهذه الإجابة إجابة الدعاء من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام. وتذكرون القصة، لأنه هنا ما بين يعني هذا الاستسقاء هل كان في المسجد ولا كان في غزوة، الأخبار فيها هذا وهذا، الذي يظهر النبي عليه الصلاة والسلام يعني استسقى أكثر من مرة، ومن تلك المرات لما استسقى في المسجد يوم الجمعة، دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فاشتكى، قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وتقطعت السبل، فادعوا الله يسقينا، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في الحال ودع، دع الله بالسقيا، فأقبلت سحابة من جهة سلع، ثم عظمت هذه السحابة حتى غطت الأفق، ثم نزل مطر عظيم، ما خرجوا من الجمعة إلا يخوضون في الماء، في ماء المطر، ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية، وإذا برجل سواء ذاك الرجل أو غيره يقف بالباب ويقول يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وتقطعت السبل، نفس الشكوى، لكن الشكوى الأولى بسبب إيه؟ بسبب القحط والجدب، والشكوى الثانية بسبب كثرة المطر، وصارت الأرض وحل وطين ما يستطيعون أن يتحركوا، فادعوا الله عز وجل أن يصرفها عنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالاستصحاء، الأولى بالاستسقاء وهذه بالاستصحاء، فدعا النبي ربه عز وجل أن يجعلها حواليه ولا عليه، وعلى بطون الأودية وعلى الآكام والضراب، وكان ما يشير إلى جهة إلا ينزاح السحاب إليها، حتى خرجوا وإذا بالسحاب على المدينة كالإكليل على الرأس، يعني السحاب يدور دائر المدار وعلى المدينة ليس عليها سحاب. فهذا من آيات الله عز وجل، أن تكون الاستجابة سريعة في الحال بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده استسقاه وذو قرد، هذه وقعة أغار على المدينة عيينة بن حصن الفزاري، وقتل رجل من المسلمين وسلب شيئا من الإبل وفر بها، وأدركهم أول من أدركهم لما جاء الصارخ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقصة هذا الرجل في هذه الوقعة من أعجب القصص، الدالة على شجاعة مفرطة وفروسية ونشاط وقوة بدنية هائلة من الله بها على سلمة بن الأكوع، حتى أنه استطاع أن يستنقذ تلك الإبل وأن يسيم أولئك القوم. هو واحد لوحده, هو واحد لوحده استطاع أن يستنقذ الإبل وأن يطرد هؤلاء الغزاة ويذيقهم المر حتى لحق به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم. ثم قال وصد عن عمرته لما قصد, يشير بها إلى غزوة الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في السنة السادسة معتمرا, ولما وصل الحديبية سمى الآن الشميسي صده المشركون وأبوا أن يدخل إلى مكة معتمرا, وخرج هو 1400 من أصحابه رضي الله عنهم. وحصلت مفاوضات بينه وبين قريش, انتهت هذه المفاوضات بصلح الحديبية, ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على بنود ذلك الصلح, مع أن فيها أو في بعضها فيها غضاضة شديدة على المسلمين, منها أنهم يعودون هذه السنة وما يعتمرون, وهم لهم الآن 6 سنوات من مكة من يوم خرجوا منها مطرودين, وكانوا في غاية الشوق إليها. من الشروط التي فيها غضاضة أن من ارتد من أهل المدينة وذهب إلى مكة لا يردونه إلى المدينة, ومن فر بدينه من مكة, فر بدينه من مكة إلى المدينة, فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرده إليه. ووافق الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط, وذلك في سبيل مصلحة أعظم وأعلى. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق على هذا الشروط إلا عن وحي, عن أمر الله جل وعلا, ولله في ذلك الحكمة البالغة. فشق هذا الأمر على المسلمين مشقة عظيمة جدا, ولكن كانت العواقب خيرا وبركة. أكبر جيش للمسلمين قبل الحديبية قرب 3000, بعد بسنتين غزا النبي عليه الصلاة والسلام مكة 10000. لماذا؟ لأنه بنود هذا الصلح أنه ما في حرب, أن تضع الحرب أوزارها بين النبي عليه الصلاة والسلام وحلفائه وبين قريش وحلفائها لمدة 10 سنوات. فأمن الناس والتقى المسلمون والمشركون على ما في المراعي وعلى المياه وفي الأسواق, وحصل مجال لشرح الإسلام ومعرفة الإسلام أكثر عن قرب. فدخل خلال هاتين السنتين أمة كثيرة جدا. بعد سنتين نقضت قريش هي العهد, هي التي بدأت ونقضت, فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في 8 للهجرة, وفتح الله مكة بكل يسر وسهولة, ودخلت العرب بعد في دين الله أفواجا. ولهذا بعد الحديبية نزلت أي سورة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ونادى الرسول عمر, تعال يا عمر, نادى وقرأ عليه السورة. فعمر تعجب لأنه كان قد وجد في نفسه موجدة عظيمة جدا من تلك الشروط, وقال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ وراح بعده لأبي بكر, لما نعطي الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ فناداه الرسول وتلى عليه السورة, فقال عمر متفاجئ, أفتح هو؟ هذا فتح؟ قال نعم فتح. فكان في فتح, وأيضا كان مقدمة للفتح الأكبر. نعم.
وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا,
يعني بيعة الرضوان قبل عقد الصلح, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل محاولة الدخول إلى مكة للعمرة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه, أرسل عثمان إلى أهل مكة, واختار عثمان قصدا. لماذا؟ لأنه كان أعز من في صف النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة, فمثل هذا الشخص يكون أدعى لقبول ما يعرضه عليهم. ولما دخل عندهم عثمان حبسوه, أخروه, حتى جاءت إشاعة بماذا؟ بأن عثمان قتل. فلما جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن عثمان قتل, هنا استعد النبي عليه الصلاة والسلام لمقاتلة أهل مكة, وبايع الصحابة تحت الشجرة, شجرة سدرة, بايعهم تحتها, بايعهم على ماذا؟ على ألا يفروا, بايعهم على ألا يفروا وبايعهم على الصبر. وجاء عن بعض الصحابة أنهم بايعوا رسول الله على الموت، ونفى آخرون أن يكونوا بايعوا على الموت. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم تحت تلك الشجرة، وكلهم بايعوا إلا رجل واحد يقال له الجد بن قيس لم يبايع معهم. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وضرب يدا بيد بيديه الشريفتين وقال: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. فكانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عثمان خير من مباشرة عثمان البيعة بنفسه. هذا معنى بيعة الرضوان. وفيها يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وبعد هذا الرضا الذي أخبر الله عنه لم يخبرنا أنه غضب عليهم بعد ذلك، واضح ولا لا؟ فالذين يطعنون في الصحابة في خيار الصحابة هم مكذبون لكتاب الله. الله يقول: أنا رضيت عنهم، وهؤلاء يقولون: هؤلاء مرتدون، وهؤلاء كفروا، وهؤلاء فسق، وهؤلاء فجر ومنافقون، والعياذ بالله. نعم.
وبنى فيها وبنى فيها بريحانة.
تقدم بنى فيها بريحانة. هذا بينا، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه كان يستمتع بريحانة على أنها ملك يمين وليست زوجة. نعم. وهي في الأصل من يهود بني قريظة. نعم. وأسلمت.
أحسن الله إليك. وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة.
يعني فرض الحج في السنة السادسة، لكن على خلاف لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه في عمرة هذه نزلت في السنة السادسة، أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فهل هذه الآية تدل على فرضية الحج؟ من العلماء من قال نعم، أن الأمر بإتمام الحج هو أمر بالحج، يعني حجوا وأتموا الحج، بحيث أنك إذا دخلت في الحج أحرمت به ما تخرج منه إلا بعد الفراغ من النسك، أو أحصرت فتتحلل بتهدي هدي الإحصار وتتحلل. أتم الحج، وكذلك أيضا العمرة، كذلك أيضا العمرة. وهنا ننبه على مسألة: بعض العوام يذهب إلى مكة بعد ما يحرم من الميقات ويصل إلى مكة سواء معتمرا أو حاجا، ثم يعرض له عارض يشوف يرى زحام شديد أو كذا أو كذا، فماذا يفعل؟ يخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه ويعود إلى بيته، ويظن بهذا أنه خرج من إيه؟ خرج من النسك، أنه خرج من النسك. لا، ما خرجت من النسك، كونك تخلع الإزار والردة وتلبس ثيابك تطيب، أنت لا تزال على إحرامك، وما تخرج منه إلا بإتمامه، إن كان عمره بالطواف والسعي ثم الحلقة والتقصير، وإن كان حجا فبأداء مناسك الحج المعروفة. ما تخرج منه بمجرد أنك لم تهتوي الإكمال ولا ضايقت ولا خفت ولا طفشت، لا. فيجب أو ينبغي أن يشاع هذا بين عامة الناس حتى يعلموا ويعرفوا. والقول الآخر أن الحج لا، لم يفرض في السادسة، لم يفرض في السادسة، إنما فرض بعد ذلك لما نزل قول الله تعالى في السنة التاسعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا هذه هي الفرضية، لله على الناس حج البيت، ففرض في التاسعة، فرض في التاسعة. وأما هذه الآية فهي أمر بالإثم، من دخل في العمرة، من دخل في الحج فعليه أن يتمه، ولم تتحدث على أن الحج أنه مفروض. ويمكن هذا القول الثاني هو القول الصواب. نعم. وكان فتح خيبر في السابعة. خيبر منطقة عظيمة كثيرة النخيل والزروع والحصون، وكان يسكنها يهود، ففتحها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، ووسع الله عز وجل على المسلمين بعد خيبر، وسع الله عليهم الأرزاق بعد خيبر. نعم.
وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية.
نعم، نودي في الناس في يوم خيبر بتحريم أمرين، تحريم المتعة، تحريم المتعة وتحريم لحوم الحمر الأهلية. وكانت قبل ذلك لحوم الحمر توكل، كانت توكل، فنزل تحريمها في خيبر فصارت حرام. والله عز وجل يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. لما كانت حلالا كانت طيبة، ولما حرمت صارت إيه؟ صارت خبيثة، لأن الله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا بالنسبة للحوم الحمر، واستمر التحريم إلى يومنا هذا. بالنسبة للمتعة، متعة النساء، نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم في خيبر ثم أبيح بعد ذلك ثم حر، واستمر التحريم إلى قيام الساعة. ففي فرق بين تحريم الحمر وتحريم متعة النساء. متعة لحوم الحمر لما حرمت بقي التحريم على ما هو عليه، متعة النساء جت عليها أيام أبيحت فيها ثم بعد ذلك حرمت تحريما باتا مستمرا إلى يوم القيامة. نعم.
ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد.
نعم، في السنة السابعة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فعبد شمس هو أخو هاشم، ابن عبد مناف. ومهرها عنه النجاشي نقد، لأنها كانت مهاجرة في الحبشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المهر، نقد المهر عنه النجاشي رحمه الله. كان مهرا عظيما، 400 دينار من الذهب، 400 دينار من الذهب. نعم.
وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية.
سم بعد خيبر، سمته يهودية من باب الانتقام لمن هلك من قومها. ولما أخذ كان معه على المائدة البشر بن براء ابن معرور، فبشر أخذ اللقمة وأكلها فمات في الحال رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم يطل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها اللقمة ووضع على لسانه ثم أزاحها، ونهى الناس عن الأكل منها، وقال إن الشاة أخبرتني أنها مسمومة. طيب كيف لحمة تنطق وتتكلم وتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنطقها الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بها ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير. الذي أنطق هذا اللسان قادر على أن ينطق ما شاء، واضح؟ فقالت له الشاه وهي مذبوحة مطبوخة يأكل منها، قالت إني مسمومة، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وعفى في البداية عن المرأة التي سمتها. ولكن لما مات منها بشر بن البراء بن المعرور أمر بها فقتلت، وإلا كان في البداية وأسقط حقه عليه الصلاة والسلام. وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية، يعني من السبي صفية بنت حيي بن أخطب، كانت ابن سيد يهود، وهي من بني النضير، ونسبها ينتهي إلى هارون ابن عمران، أخي موسى ابن عمران. ويقول النسابون وكتب السير إن اسمه يعني هارون ابن عمران ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، والعلم عند الله شيء ذكر ونحن نذكره لكم. طيب تفضل.
ثم أتت ومن بقي مهاجرا.
وبالنسبة يعني لتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية يتجلى يعني جانب عظيم من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك طبعا هي كانت حديثة عهد بمصيبة، يعني قتل أبوها وقتل زوجها وكانت سيدة في قومها ثم صارت سبي مملوكة. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها غاية الإكرام، وهو في الطريق يعني ما زالوا في الطريق. لما ماذا فعل؟ لما هيأ لها الدابة، هو الذي وضع لها زي ما تقول زي البساط على الدابة من أجل أن تركب، هو وضع هذا بيده. لما أراد أن تركب نصب لها فخذة فصعدت على فخذه ثم ركبت الدابة. وهذا من مكارم أخلاق عليه الصلاة والسلام العالية العظيمة التي كثير يعني من الأزواج والرجال قد ينفون عن أدنى من هذا بكثير صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم أتت ومن بقي مهاجرا،
يعني أتت الضمير يعود إلى أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، يعني وصلت من الحبشة هي وجعفر الطيار ومن من كان في الحبشة من المهاجرين، وصادف وصولهم انتهاء غزوة خيبر. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أنا بأي شيء أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وكان جعفر من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أخ لعلي. نعم.
وعقد ميمونة كان الآخرة،
ميمونة بنت الحارث هذه آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر أمهات المؤمنين نكحها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي من نفس القبيلة التي منها زينب بنت خزيمة أم المساكين. فهي ميمونة بنت الحارث ابن الحزن ابن بجير ابن هرن ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة. فهي هلالية عامرية مثل ما تقدم بالأمس معنا في نسب زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. نعم.
وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة،
يعني أبو هريرة أسلم قبل خيبر، أسلم قبل خيبر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك وفي السنة السابعة كانت عمرة القضاء. عمرة القضاء كيف يعني عمرة القضاء؟ بعض الناس يظن أن عمرة القضاء معناه أنها قضاء عن عمرة الحديبية، زي ما واحد يفطر في رمضان ثم يصوم بعده يوم عن اليوم الذي أفطره. لا، ليس هذا القصد، إنما القضاء هنا معناه المقاضاة، يعني الصلح العقد الذي بينه وبين قريش. هذا الصلح يسمى إيه؟ يسمى صلح، يسمى هدنة، يسمى قضاء، يسمى إيه؟ قضاء، يعني زي ما تقول اتفاق العمر التي اتفق عليها مع قريش، إنه هذا السنة يعود يرجع بدون عمرة ثم يأتي السنة القادمة السنة السابعة يأتي بعمرة. فالعمرة الحديبية عمرة تامة لهم، عمرة تامة لهم أجرها كامل إن شاء الله، وهذه عمرة مستقلة عمرة القضاء. نعم.
والرسل في محرم المحرم أرسل.
طبعا الليلة أنا يعني أستمحكم عذر، قد يطول الدرس يعني أكثر من 45 دقيقة من أجل أن ننهي المنظومة. طيب.
والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي.
نعم، في السنة السابعة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الملوك، إلى الملوك سواء في داخل الجزيرة أو خارج الجزيرة. أرسل إلى ملوك اليمن، وأرسل إلى المقوقس ملك مصر في الإسكندرية، وأرسل إلى هرقل، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى غيرهم. طيب، بس فقط أنبه على مسألة، وهي يقول ذكر في الشرح الشيخ عبد الرزاق الله يوفقه ويحفظه، ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. في إشكال في الحديث ولا ما في؟ إيش هو؟ النجاشي كيف يرسل يدعوه إلى الإسلام وكيف يعني يوصف بأنه جبار؟ إذا رجعت إلى صحيح مسلم تجد في مسلم زيادة وهي: وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ولا لا؟ فهذا غير النجاشي الملك الصالح الذي هاجر إليه المسلمون وتولى العقد عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقد أم حبيبة. لا، ليس هو. واضح؟ هذا نجاشي آخر، لأنه كل من يملك في بلاد الحبشة يسمى إيه؟ يقال له نجاشي، فهو ملك آخر غيره. طيب فضل.
وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية.
وأهديت مارية القبطية فيه يعني في السنة السابعة، وذلك أن المقوقس ملك مصر ما أسلم ولكن تكلم بكلام طيب وقارب الإسلام، قارب الإسلام وأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا كثيرة وطيبة، منها أهدى له كما تروي كتب السير، أهدى له مارية القبطية، وأهدى له أختها سيرين التي تزوج أخذها من حسان بن ثابت، وأهدى له بغلة تسمى دلدل، وأهدى له كما تقول كتب السير عسل من بنها، بلدة في مصر، ما أدري معروف بالاسم هذا ولا لا، بنها، ها كيف معروفة يعني، ذكروا في كتب التاريخ والسير أنها من أجود البلاد عسلا. وأهدى له يعني هدايا أخرى، فهذه من جملتها، هذه من جملتها. فتسر النبي عليه الصلاة والسلام بمارية القبطية ورزقه الله عز وجل منها بإبراهيم، رزقه منها بإبراهيم. لكن القرية التي منها مارية ما أدري هل تعرف اليوم نفس الاسم ولا لا، أو انتهت ذهاب الاسم، يسمى قريتها حفن، تسمى حفن، وهي يقول مقابلة محادية لقرية اسمها شمومين أو بلد اسمها شمومين، موجودة في الخريطة لكن يمكن النطق غلط للاسم أو شيء من هذا. طيب نعود للموضوع. قال: وأهديت مارية القبطية فيه. من خبث الروافض أنهم ينزلون آيات سورة النور في براءة عائشة، ينزلونها على من؟ ينزلونها على مارية القبطية، ويتهربون يعني من تبرئة عائشة، ويقولون: لا، هذه الآيات نزلت دفاعا عن مارية القبطية لأنها اتهمت بالفاحشة والله عز وجل برأها. كل هذا فرار وهروب من إثبات فضيلة عائشة رضي الله عنها. نعم.
وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت،
تسمى غزوة مؤتة، تسمى غزوة مؤتة، والمؤلف هنا سماها سرية، والسرية طبعا قطعة من الجيش. وفي هذا وهذه غزوة من الغزوات المشهورة، ومؤتة في الأردن، مؤتة بلدة في الأردن. فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام جيشا بقيادة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. ثم قال: إن أصيب فعلى الناس عبد جعفر الطيار، جعفر، فعلى الناس جعفر، فإن أصيب جعفر فعلى الناس عبد الله بن رواحة. رتبهم هكذا. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم فائدة فقهية تتعلق بمسألة السياسة والحكم، هو أنه لا بأس، لا بأس أن يستخلف يعني الحاكم من بعده رجلا، ثم من بعده ولي عهد، ثم من بعده ولي عهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ثلاثة ولاة واحدا بعد الآخر على الناس: زيد إن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فيختار المسلمون منهم واحدا. لكن مدري عاد الزيادة ذي هي في الحديث ولا لا، ما، لكن هذا الذي وقع، إن المسلمين اختاروا بعد عبد الله بن رواحة خالد ابن الوليد. وكانت معركة عظيمة جدا، يعني التقى فيها المسلمون وعددهم قليل، حدود 3000 شخص بجيش عظيم يزيد على فيما تذكر كتب التاريخ على 200,000. والله عز وجل نجاهم وسلمهم، ورجع خالد بالجيش، وصيب طبعا بعض المسلمين وعلى رأسهم القادة الكبار، لكن يعني بالموازين البشرية المعتادة يعني كل واحد يقول ما يعود من هذا الجيش أحد، يعني 3000 أمام 200,000 سيفترسونهم افتراس في لحظات، ولكن الله عز وجل سلم ورجع خالد بالجيش ولله الحمد. نعم.
وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام.
نعم، في السنة الثامنة في شهر الصيام، يعني في شهر رمضان، وذلك في 17 منه كان فتح مكة. نعم.
وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، طبعا فتح مكة عنوة بالقوة، ليس صلح على الصحيح، ليس صلحا، وهذا قول جمهور العلماء، ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر لباس الحرب، ولو دخلها فدل ذلك على أنه دخلها عنوة بالقوة. وكذلك أيضا حصلت مناوشات وحرب بين بعض قطع من الجيش مع الكفار، فالمقصود أن الله عز وجل فتح على لرسوله مكة بدون قتال كبير ولله الحمد، وذلك بسبب المباغتة والمفاجأة، لأن الرسول دعا ربه أن الله عز وجل يعمي الأخبار عن قريش، لأنه ما يريد قتال، يريد أن الله عز وجل يفتح له بيسر وسهولة دون إراقة الدماء، وهذا الذي حصل الحمد لله. بعدما فتحت مكة خاف جيران مكة وغلب على ظنهم أن الدور عليهم وهم أهل الطائف، فاجتمعت هوازن وثقيف وتجمعوا واحتشدوا، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم بجيش عظيم، أول مرة يجتمع للمسلمين 12,000 مقاتل، 12,000. وفي بداية المعركة كانت الدائرة على المسلمين في بدايتها، حتى فر كثير ممن مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق معه إلا عدد قليل ثبتوا معه، ومنهم مجموعة من أهل بيته من أقاربه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي ويصرخ بأعلى صوته بصوت مسموع: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا يدل على شجاعة مفرطة، لأنه في خطر عظيم، الناس تفرقوا عنه، والعدو يتحين الفرصة يريد رأس القوم، ومع ذلك كان الرسول يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونسب نفسه إلى جده لأنه هو صاحب الشهرة. فبعد ذلك رجع الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما لما نادى فيهم العباس: يا أهل الشجرة، يا أهل سورة البقرة. فلما ذكرهم بهذه الأشياء رجعوا بسرعة وبقوة، كما يقول: فحاصوا حيصة البقر على أولادها، دلالة على سرعة الرجوع وقوة الرجوع والعزيمة في الرجوع. ثم نصرهم الله عز وجل على هوازن ومن معهم، وغنم المسلمون في هذه المعركة غنيمة لم يعهد مثلها في تاريخ الإسلام، يعني من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام وشرع الجهاد إلى ذلك اليوم. وهذا مصداق أن الله عز وجل يعني ناصر أولياءه ومع أوليائه، وأن الفرج مع الصبر. فالصحابة مروا بفترات عظيمة من الفقر والحاجة، ففتح الله عليهم خيبر فتنفسوا متنفس، ثم غنموا في حنين مغانم عظيمة جدا، حتى بلغت الغنائم يعني من أكثر من 40,000 رأس من البقر، أكثر من 40,000 رأس من الغنم، وألوف من الإبل وألوف من البقر، شيء عظيم جدا. ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل أرادها الله، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما يوزع هذه الغنائم على المهاجرين والأنصار، وزعها على من؟ وزعها على المؤلفة قلوبهم، على المؤلفة قلوبهم، فأعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100 وهذا 1000 من الغنم وهكذا. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، وقد رضي الصحابة رضي الله عنهم بما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما حصل شيء من بعض الأنصار ومن شباب الأنصار. ثم بعد حنين كان حصار الطائف، لأن الذين أفلتوا من حنين، تسمى غزوة حنين، تسمى أوطاس أيضا، تجمعوا في الطائف واعتصموا بحصنها، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا ولم يحصل فتح للطائف، فتركهم ورجع، تركهم ورجع، ورجع إلى الجعرانة، تركهم ورجع إلى الجعرانة وجلس فيها ليالي، جلس فيها ليالي، قسم تلك الغنائم على المؤلفة قلوبهم. ثم أظن ستأتي في البيت الذي يلي، تفضل.
وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره.
نعم، يعني بعد حصار الطائف رجع النبي عليه الصلاة والسلام واستقر في الجعرانة وبقي فيها ليالي حتى قسم الغنائم ورد السبي إلى هوازن وثقيف من جاء النساء والذرية، ثم اعتمر، ثم اعتمر من الجعرانة، وكان اعتماره في الليل، كان اعتماره في الليل، أحرم في الجعرانة وصلى في مسجدها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن أبي العز الحنفي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى ويتحدث عن حوادث السنة الرابعة من الهجرة، يقول: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم. تقدم الكلام على ما يتعلق بغزوة بني قريظة باختصار في الدرس الماضي، وهكذا أيضا بالنسبة لغزوة ذات الرقاع، والمؤلف رحمه الله مشى على أنها بعد بني قريظة، والصواب أن ذات الرقاع كانت متأخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف، لم يصلي صلاة الخوف، والذين شهدوا غزوة ذات الرقاع ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، فدل على أن ذات الرقاع كانت متأخرة عن غزوة الأحزاب. قال: والقصر نمي، يعني نزل الحكم بقصر الصلاة في السفر في هذه السنة. ثم قال: وآية الحجاب، لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش فإنه حجبها، ونزلت آية الحجاب، والحجاب الذي فرضه الله عز وجل على المرأة المسلمة هي أن تحتجب حجابا كاملا عن الرجال الأجانب عنها، بما في ذلك الوجه، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت في قصة الإفك أن صفوان بن المعطل كان يعرفها قبل نزول الحجاب، ولهذا ذكرت أنها لما سمعت حوقلة صفوان استيقظت من منامها فقالت: فخمرت وجهي. وهذه القصة كانت بعد نزول الحجاب، فدل على أن الحجاب المقصود به الحجاب الكامل الذي فيه تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي. وشرع فيه أيضا في هذه السنة التيمم، شرع فيه التيمم تيسير من الله سبحانه وتعالى، تيسير من الله عز وجل لهذه الأمة، وهو من خصائصها، هو من خصائصها. لم يعط نبي من الأنبياء من قبل التيمم، ولهذا ذكر النبي وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولمشروعية التيمم قصة، وهي متعلقة بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من بركاتها عليها رضوان الله. قيل: ورجمه اليهوديين، وذلك أن أحد اليهود زنى بامرأة، ورفعوا هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا تحاكم إليه اليهود فإن الله عز وجل خيره، قال: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن شاء حكم وإن شاء ترك. فلما تحاكموا إليه سألهم: ما الذي في التوراة عندكم؟ فكذبوا وقالوا: إن عقوبة الزاني يعني المحصن في التوراة أنه يحمم وجهه، يعني بالفحم، يلون وجهه بالفحم ويركب على حمار ويكون وجهه قبل ذيل الحمار ويطاف به في الشوارع من باب أنها فضيحة له وتشهير به. فقال أحد اليهود: كذبوا يا رسول الله، ليس هذا الحكم الذي في التوراة، وإنما الذي في التوراة هو الرجم، هو الرجم. فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه ممن رجم هذا الرجل والمرأة. قال: ومولد الصبط الرضا الحسيني، يعني في هذه السنة الرابعة ولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقدم الحديث في فضله هو وأخوه الحسن، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق.
نعم، يقول: وكان في الخامسة يعني من الهجرة الإفك، قصة الإفك. والإفك في اللغة الكذب، لأن الإفك معناها القلب، والكذب في قلب للحقيقة وتغيير للواقع. وقصة الإفك معروفة ومشهورة وطويلة، وخلاصتها أن عائشة رضي الله عنها تخلفت عن الجيش بسبب بحثها عن عقد لها أضاعته، فتأخرت في البحث عن هذا العقد وانطلق الجيش، والذين وكلوا بعائشة رضي الله عنها وحملها في الهودج ظنوا أنها موجودة فيه. فلما رجعت إلى المعسكر إلى مكان الجيش وإذا به ليس فيه داع ولا مجيب، يعني ليس فيه أحد، فمن تمام عقلها عرفت أنهم سيفتقدونها وسيرجعون يبحثون عنها في المكان الذي تركوها فيه، فجلست في نفس المكان الذي كانت فيه تنتظر عودتهم. فأبطأ عليها الناس فنامت في تلك الحال. وكان في الصحابة رجل يقال له صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فتخلف تأخر عن الجيش، وجاء في ترجمته رضي الله عنه أنه كان يتأخر إلى آخر الناس فيلتقط ما يكون قد أسقطوه أو أضاعوه، فرأى سوادا ولما اقترب منه وإذا هو إنسان، فلما دنا نظر وإذا هي عائشة رضي الله عنها، وكان وجهها طبعا مكشوف لنا في مكان فاضي خالي ليس فيه أحد. فقامت على استرجاعه لما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما استيقظت قالت خمرت وجهي وما كان منها رضي الله عنه إلا أن أناخ الراحلة وركبت عائشة رضي الله عنها وانطلق بها يقود هذه الدابة. لم يكلمها بكلمة ولم تكلمه بكلمة حتى وصلوا إلى ولحقوا بالجيش. هنا استغل هذا المنظر وهذه الحالة استغلها أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذا الأمر وأشاع بين الناس وأشيع بين الناس. طبعا ذكروا أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يتلفظ بالاتهام الصريح لكنه كان يثير الموضوع ويلمح وكذا حتى تكلم غيره ولهذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. فاتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة واستمرت القضية لمدة تقريبا شهر ثم أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأنزل الله براءته. ومن هنا من اتهم عائشة بالزنا بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأنه مكذب لله جل وعلا. فالله يبرئها وهذا كأنه يقول إن هذه التبرئة كذب والعياذ بالله. فالذي يتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه بما برأها الله منه فهو كافر نعوذ بالله من الكفر والزيغ والضلال. يقول في غزو بني المصطلق سمى هذه الغزوة غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع. المصطلق نسبة إلى القبيلة والمريسيع نسبة إلى ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون أغار على بني المصطلق وهم غارون وذلك أن الدعوة قد بلغتهم بل كان منهم أذى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجوم فقتل بعض رجالهم وسبى النساء والذرية وهذه الإغارة المفاجئة جائزة إذا كانت الدعوة قد بلغت هؤلاء القوم. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فالجهاد ما شرع في الإسلام من أجل سفك الدماء إنما شرع الجهاد من أجل نشر الإسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر قواده إذا نزلوا بقوم يأمرهم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام. ادعوهم كما في حديث بريدة بن الحصيب في مسلم ادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك لذلك فكف عنهم. هذا هو المقصود. المقصود إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان نور التوحيد. فإذا كان هؤلاء القوم لم تبلغهم الدعوة فيدعون أولا إلى الإسلام ويرغبون فيه وتبين لهم محاسنه فإن أسلموا فالحمد لله إن أبوا عرضنا عليهم الجزية فإن أبوا الجزية استعان القائد بالله عز وجل وقاتلهم. فبني المصطلق غار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم غارون لكون الدعوة قد بلغتهم. نعم.
ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل.
يقول ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل. دومة الجندل هذه في شمال الجزيرة العربية وكانت مملكة ولها ملك قال له كيدر ولكن في هذه الغزوة لم يحدث فيها قتال لم يقع فيها قتال ولم يؤسر فيها الملك الذي هو أكيدر إنما قصة خالد بن الوليد مع أكيدر هذه كانت متى؟ في غزوة تبوك، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، أرسل خالد إلى دومة الجندل وتمكن من أكيدر وعقد بينه وبينه الصلح. أما في هذه السنة فلا، غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقع هناك قتال. ودومة الجندل قبل، يعني قبل بني المصطلق، وحصل عقد ابنة الحارث، والمقصود بها جويرية، جويرية بنت الحارث تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وقعت في السبي فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. ولما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبيلتها أو كثير من نساء قبيلتها قد وقعوا في الأسر وصرنا سبايا، فإكراما من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصهاره ماذا فعلوا؟ أعتقوا كل السبي الذي في أيديهم. فعتق بسبب زواج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث وعتق أكثر من 100 أهل بيت من هذه القبيلة، وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، واسم أبي ضرار حبيب ابن الحارث ابن مالك ابن جذيمة، وجذيمة هو المصطلق، جذيمة هو المصطلق، وهم قبيلة من خزاعة. جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار حبيب ابن الحارث ابن عابد ابن مالك ابن جذيمة، وهو جذيمة هذا هو المصطلق الذي تنسب إليه هذه القبيلة بني المصطلق، وهم كما قلنا من خزاعة. نعم.
وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة.
عقد ريحانة، المؤلف رحمه الله يرى أن ريحانة بنت زيد أنها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حققه ابن القيم غيره أنها أمة يطاوها النبي عليه الصلاة والسلام على أنها ملك يمين، فليست هي من أمهات المؤمنين، ليست زوجة من أمهات المؤمنين، إنما مثلها مثل ماريا القبطية كان يطاوها بملك اليمين رضي الله عنهن. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنوا لحيان بدء السادسة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل جماعة من أصحابه لتعليم بني لحيان ومن حولهم، فغدروا بهم وقتلوهم في غزوة الرجيع، وقعة الرجيع. فهذه الحملة على بني لحيان من باب التأديب وأخذ ثار أصحابه رضي الله عنهم، ولكنهم تفرقوا وتحصنوا فلم يقع بينه وبينهم قتال فرجع. نعم.
وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد.
نعم. وبعده استسقاؤه، يعني استسقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة سنة 6، والعلم عند الله. المهم أن الصحابة أصابهم قحط واحتاجوا إلى الماء، فاستسقى ربه فسقاهم الله جل وعلا، وهذه الإجابة إجابة الدعاء من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام. وتذكرون القصة، لأنه هنا ما بين يعني هذا الاستسقاء هل كان في المسجد ولا كان في غزوة، الأخبار فيها هذا وهذا، الذي يظهر النبي عليه الصلاة والسلام يعني استسقى أكثر من مرة، ومن تلك المرات لما استسقى في المسجد يوم الجمعة دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فاشتكى قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وتقطعت السبل، فادعوا الله يسقينا، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في الحال ودع، دع الله بالسقيا، فأقبلت سحابة من جهة سلع، ثم عظمت هذه السحابة حتى غطت الأفق، ثم نزل مطر عظيم، ما خرجوا من الجمعة إلا يخوضون في الماء في ماء المطر، ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية. وإذا برجل سواء ذاك الرجل أو غيره يقف بالباب ويقول: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وتقطعت السبل. نفس الشكوى، لكن الشكوى الأولى بسبب إيه؟ بسبب القحط والجدب، والشكوى الثانية بسبب كثرة المطر وصارت الأرض وحل وطين ما يستطيعون أن يتحركوا. فادعوا الله عز وجل أن يصرفها عنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالاستصحاء، الأولى بالاستسقاء وهذه بالاستصحاء. فدعا النبي ربه عز وجل أن يجعلها حواليه ولا عليه، وعلى بطون الأودية وعلى الآكام والضراب، وكان ما يشير إلى جهة إلا ينزاح السحاب إليها، حتى خرجوا وإذا بالسحاب على المدينة كالإكليل على الرأس، يعني السحاب يدور دائر المدار وعلى المدينة ليس عليها سحاب. فهذا من آيات الله عز وجل أن تكون الاستجابة سريعة في الحال بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده استسقاه وذو قرد، هذه وقعة أغار على المدينة عيينة بن حصن الفزاري وقتل رجل من المسلمين وسلب شيئا من الإبل وفر بها، وأدركهم أول من أدركهم لما جاء الصارخ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقصة هذا الرجل في هذه الوقعة من أعجب القصص الدالة على شجاعة مفرطة وفروسية ونشاط وقوة بدنية هائلة من الله بها على سلمة بن الأكوع، حتى أنه استطاع أن يستنقذ تلك الإبل وأن يسيم أولئك القوم، هو واحد لوحده استطاع أن يستنقذ الإبل وأن يطرد هؤلاء الغزاة ويذيقهم المر، حتى لحق به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم. ثم قال: وصد عن عمرته لما قصد، يشير بها إلى غزوة الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في السنة السادسة معتمرا، ولما وصل الحديبية سمى الآن الشميسي صده المشركون وأبوا أن يدخل إلى مكة معتمرا، وخرج هو 1400 من أصحابه رضي الله عنهم. وحصلت مفاوضات بينه وبين قريش، انتهت هذه المفاوضات بصلح الحديبية، ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على بنود ذلك الصلح، مع أن فيها أو في بعضها فيها غضاضة شديدة على المسلمين، منها أنهم يعودون هذه السنة وما يعتمرون، وهم لهم الآن 6 سنوات من مكة من يوم خرجوا منها مطرودين، وكانوا في غاية الشوق إليها. من الشروط التي فيها غضاضة أن من ارتد من أهل المدينة وذهب إلى مكة لا يردونه إلى المدينة، ومن فر بدينه من مكة إلى المدينة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرده إليه، ووافق الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط، وذلك في سبيل مصلحة أعظم وأعلى. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق على هذا الشروط إلا عن وحي، عن أمر الله جل وعلا، ولله في ذلك الحكمة البالغة. فشق هذا الأمر على المسلمين مشقة عظيمة جدا، ولكن كانت العواقب خيرا وبركة. أكبر جيش للمسلمين قبل الحديبية قرب 3000، بعد بسنتين غزا النبي عليه الصلاة والسلام مكة 10000. لماذا؟ لأنه بنود هذا الصلح أنه ما في حرب، أن تضع الحرب أوزارها بين النبي عليه الصلاة والسلام وحلفائه وبين قريش وحلفائها لمدة 10 سنوات. فأمن الناس والتقى المسلمون والمشركون على ما في المراعي وعلى المياه وفي الأسواق، وحصل مجال لشرح الإسلام ومعرفة الإسلام أكثر عن قرب. فدخل خلال هاتين السنتين أمة كثيرة جدا. بعد سنتين نقضت قريش هي العهد، هي التي بدأت ونقضت، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثامن للهجرة، وفتح الله مكة بكل يسر وسهولة، ودخلت العرب بعد في دين الله أفواجا. ولهذا بعد الحديبية نزلت أي سورة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ونادى الرسول عمر، تعال يا عمر، نادى وقرأ عليه السورة. فعمر تعجب لأنه كان قد وجد في نفسه موجدة عظيمة جدا من تلك الشروط، وقال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ وراح بعده لأبي بكر، لما نعطي الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ فناداه الرسول وتلا عليه السورة، فقال عمر متفاجئ: أفتح هو؟ هذا فتح؟ قال نعم فتح. فكان في فتح، وأيضا كان مقدمة للفتح الأكبر. نعم.
وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا.
يعني بيعة الرضوان قبل عقد الصلح، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل محاولة الدخول إلى مكة للعمرة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أرسل عثمان إلى أهل مكة، واختار عثمان قصدا. لماذا؟ لأنه كان أعز من في صف النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة، فمثل هذا الشخص يكون أدعى لقبول ما يعرضه عليهم. ولما دخل عندهم عثمان حبسوه، أخروه، حتى جاءت إشاعة بماذا؟ بأن عثمان قتل. فلما جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن عثمان قتل، هنا استعد النبي عليه الصلاة والسلام لمقاتلة أهل مكة، وبايع الصحابة تحت الشجرة، شجرة سدرة، بايعهم تحتها، بايعهم على ماذا؟ على ألا يفروا، بايعهم على ألا يفروا، وبايعهم على الصبر. وجاء عن بعض الصحابة أنهم بايعوا رسول الله على الموت، ونفى آخرون أن يكونوا بايعوا على الموت. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم تحت تلك الشجرة، وكلهم بايعوا إلا رجل واحد يقال له الجد بن قيس، لم يبايع معهم. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وضرب يدا بيد بيده الشريفتين وقال: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. فكانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عثمان خير من مباشرة عثمان البيعة بنفسه. هذا معنى بيعة الرضوان. وفيها يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وبعد هذا الرضا الذي أخبر الله عنه لم يخبرنا أنه غضب عليهم بعد ذلك، واضح ولا لا؟ فالذين يطعنون في الصحابة، في خيار الصحابة، هم مكذبون لكتاب الله. الله يقول: أنا رضيت عنهم، وهؤلاء يقولون: هؤلاء مرتدون، وهؤلاء كفروا، وهؤلاء فسق، وهؤلاء فجر، ومنافقون، والعياذ بالله. نعم.
وبنى فيها وبنى فيها بريحانة،
تقدم بنى فيها بريحانة هذا بينا. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه كان يستمتع بريحانة على أنها ملك يمين وليست زوجة. نعم. وهي في الأصل من يهود بني قريظة. نعم. وأسلمت.
أحسن الله إليك. وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة.
يعني فرض الحج في السنة السادسة، لكن على خلاف لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه نزلت في السنة السادسة، أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. فهل هذه الآية تدل على فرضية الحج؟ من العلماء من قال نعم، أن الأمر بإتمام الحج هو أمر بالحج، يعني حجوا وأتموا الحج، بحيث أنك إذا دخلت في الحج أحرمت به ما تخرج منه إلا بعد الفراغ من النسك، أو أحصرت فتتحلل بتهدي هدي الإحصار وتتحلل. أتم الحج، وكذلك أيضا العمرة، وهنا ننبه على مسألة: بعض العوام يذهب إلى مكة بعد ما يحرم من الميقات ويصل إلى مكة سواء معتمرا أو حاجا، ثم يعرض له عارض يشوف يرى زحام شديد أو كذا أو كذا، فماذا يفعل؟ يخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه ويعود إلى بيته، ويظن بهذا أنه خرج من إيه؟ خرج من النسك، أنه خرج من النسك. لا، ما خرجت من النسك، كونك تخلع الإزار والردة وتلبس ثيابك تطيب، أنت لا تزال على إحرامك، وما تخرج منه إلا بإتمامه، إن كان عمره بالطواف والسعي ثم الحلقة والتقصير، وإن كان حجا فبأداء مناسك الحج المعروفة، ما تخرج منه بمجرد أنك لم تهتوي الإكمال ولا ضايقت ولا خفت ولا طفشت. لا، فيجب أو ينبغي أن يشاع هذا بين عامة الناس حتى يعلموا ويعرفوا. والقول الآخر أن الحج لا، لم يفرض في السادسة، لم يفرض في السادسة، إنما فرض بعد ذلك لما نزل قول الله تعالى في السنة التاسعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا هذه الفرضية: لله على الناس حج البيت، ففرض في التاسعة، فرض في التاسعة. وأما هذه الآية فهي أمر بالإتمام، من دخل في العمرة، من دخل في الحج فعليه أن يتمه، ولم تتحدث على أن الحج أنه مفروض. ويمكن هذا القول الثاني هو القول الصواب. نعم. وكان فتح خيبر في السابعة. خيبر منطقة عظيمة كثيرة النخيل والزروع والحصون، وكان يسكنها يهود، ففتحها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، ووسع الله عز وجل على المسلمين بعد خيبر، وسع الله عليهم الأرزاق بعد خيبر. نعم.
وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية.
نعم، نودي في الناس في يوم خيبر بتحريم أمرين: تحريم المتعة، تحريم المتعة، وتحريم لحوم الحمر الأهلية. وكانت قبل ذلك لحوم الحمر توكل، كانت توكل، فنزل تحريمها في خيبر فصارت حرام، والله عز وجل يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. لما كانت حلالا كانت طيبة، ولما حرمت صارت إيه؟ صارت خبيثة، لأن الله يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا بالنسبة للحوم الحمر، واستمر التحريم إلى يومنا هذا. بالنسبة للمتعة، متعة النساء، نكاح المتعة، كان حلالا ثم حرم في خيبر ثم أبيح بعد ذلك ثم حر، واستمر التحريم إلى قيام الساعة. ففي فرق بين تحريم الحمر وتحريم متعة النساء. متعة لحوم الحمر لما حرمت بقي التحريم على ما هو عليه، متعة النساء جت عليها أيام أبيحت فيها ثم بعد ذلك حرمت تحريما باتا مستمرا إلى يوم القيامة. نعم.
ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد.
نعم، في السنة السابعة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فعبد شمس هو أخو هاشم، هو أخو هاشم ابن عبد مناف. ومهرها عنه النجاشي نقد، لأنها كانت مهاجرة في الحبشة، كانت مهاجرة في الحبشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المهر، نقد المهر عنه النجاشي رحمه الله، كان مهرا عظيما 400 دينار من الذهب، 400 دينار من الذهب. نعم.
وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية.
سم بعد خيبر، سم بعد خيبر، سمته يهودية من باب الانتقام لمن هلك من قومها. ولما أخذ كان معه على المائدة البشر بن براء ابن معرور، فبشر أخذ اللقمة وأكلها فمات في الحال رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم يطل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها اللقمة ووضع على لسانه ثم أزاحها، ونهى الناس عن الأكل منها، وقال إن الشاة أخبرتني أنها مسمومة. طيب كيف لحمة تنطق وتتكلم وتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنطقها الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بها ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير. الذي أنطق هذا اللسان قادر على أن ينطق ما شاء، واضح؟ فقالت له الشاه وهي مذبوحة مطبوخة يأكل منها، قالت إني مسمومة، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وعفى في البداية عن المرأة التي سمتها. ولكن لما مات منها بشر بن البراء بن المعرور أمر بها فقتلت، وإلا كان في البداية وأسقط حقه عليه الصلاة والسلام. وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، يعني من السبي صفية بنت حي بن أخطب، كانت ابن سيد يهود، وهي من بني النضير، ونسبها ينتهي إلى هارون ابن عمران، إلى هارون ابن عمران أخي موسى ابن عمران. ويقول النسابون كتب السير إن اسمه يعني هارون ابن عمران ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، والعلم عند الله عاد شيء ذكر ونحن نذكره لكم. طيب تفضل.
ثم أتت ومن بقي مهاجرا.
وبالنسبة يعني لتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية يتجلى يعني جانب عظيم من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك طبعا هي كانت حديثة عهد بمصيبة، يعني قتل أبوها وقتل زوجها وكانت سيدة في قومها ثم صارت سبي مملوكة. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها غاية الإكرام، وهو في الطريق يعني ما زالوا في الطريق، لما ماذا فعل؟ لما هيأ لها الدابة هو الذي وضع لها زي ما تقول زي البساط على الدابة من أجل أن تركب، هو وضع هذا بيده، لما أراد أن تركب نصب لها فخذة فصعدت على فخذه ثم ركبت الدابة. وهذا من مكارم أخلاق عليه الصلاة والسلام العالية العظيمة التي كثير يعني من الأزواج والرجال قد ينفون عن أدنى من هذا بكثير صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم أتت ومن بقي مهاجرا،
يعني أتت الضمير يعود إلى أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، يعني وصلت من الحبشة هي وجعفر الطيار ومن من كان في الحبشة من المهاجرين، وصادف وصولهم انتهاء غزوة خيبر. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري أنا بأي شيء أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، وكان جعفر من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أخ لعلي. نعم.
وعقد ميمونة كان الآخرة،
ميمونة بنت الحارث هذه آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر أمهات المؤمنين نكحها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي من نفس القبيلة التي منها زينب بنت خزيمة أم المساكين، فهي ميمونة بنت الحارث ابن الحزن ابن بجير ابن هرن ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة، فهي هلالية عامرية مثل ما تقدم بالأمس معنا في نسب زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. نعم.
وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة،
يعني أبو هريرة أسلم قبل خيبر، أسلم قبل خيبر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك وفي السنة السابعة كانت عمرة القضاء، عمرة القضاء. كيف يعني عمرة القضاء؟ بعض الناس يظن أن عمرة القضاء معناه أنها قضاء عن عمرة الحديبية، زي ما واحد يفطر في رمضان ثم يصوم بعده يوم عن اليوم الذي أفطره. لا، ليس هذا القصد. إنما القضاء هنا معناه المقاضاة، يعني الصلح، العقد الذي بينه وبين قريش. هذا الصلح يسمى إيه؟ يسمى صلح، يسمى هدنة، يسمى قضاء، يسمى إيه؟ قضاء، يعني زي ما تقول اتفاق، العمرة التي اتفق عليها مع قريش إنه هذا السنة يعود يرجع بدون عمرة، ثم يأتي السنة القادمة السنة السابعة يأتي بعمرة. فالعمرة الحديبية عمرة تامة لهم، عمرة تامة لهم، أجرها كامل إن شاء الله، وهذه عمرة مستقلة، عمرة القضاء. نعم.
والرسل في محرم المحرم أرسل.
طبعا الليلة أنا يعني أستمحكم عذر، قد يطول الدرس يعني أكثر من 45 دقيقة من أجل أن ننهي المنظومة. طيب.
والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي.
نعم، في السنة السابعة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الملوك، إلى الملوك سواء في داخل الجزيرة أو خارج الجزيرة. أرسل إلى ملوك اليمن، وأرسل إلى المقوقس ملك مصر في الإسكندرية، وأرسل إلى هرقل، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى غيرهم. طيب، بس فقط أنبه على مسألة، وهي يقول، ذكر في الشرح الشيخ عبد الرزاق الله يوفقه ويحفظه، ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. في إشكال في الحديث ولا ما في؟ إيش هو؟ النجاشي، كيف يرسل يدعوه إلى الإسلام، وكيف يعني يوصف بأنه جبار؟ إذا رجعت إلى صحيح مسلم تجد في مسلم زيادة، وهي وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ولا لا؟ فهذا غير النجاشي الملك الصالح الذي هاجر إليه المسلمون وتولى العقد عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقد أم حبيبة. لا، ليس هو. واضح، هذا نجاشي آخر، لأنه كل من يملك في بلاد الحبشة يسمى إيه؟ يقال له نجاشي، فهو ملك آخر غيره. طيب، تفضل.
وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية.
وأهديت مارية القبطية فيه، يعني في السنة السابعة، وذلك أن المقوقس ملك مصر ما أسلم، ولكن تكلم بكلام طيب وقارب الإسلام، قارب الإسلام، وأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا كثيرة وطيبة، منها أهدى له كما تروي كتب السير، أهدى له ماريا القبطية، وأهدى له أختها سيرين التي تزوج أخذها من حسان بن ثابت، وأهدى له بغلة تسمى دلدل، وأهدى له كما تقول كتب السير عسل من بنها، بلدة في مصر، ما أدري معروف بالاسم هذا ولا لا، بنها، ها كيف معروفة، يعني ذكروا في كتب التاريخ والسير أنها من أجود البلاد عسلا. وأهدى له يعني هدايا أخرى، فهذه من جملتها، هذه من جملتها. فتسر النبي عليه الصلاة والسلام بمارية القبطية، ورزقه الله عز وجل منها بإبراهيم، رزقه منها بإبراهيم. لكن القرية التي منها مارية ما أدري هل تعرف اليوم نفس الاسم ولا لا، أو انتهت ذهاب الاسم، يسمى قريتها حفن، تسمى حفن، وهي يقول مقابلة محادية لقرية اسمها شمومين أو بلد اسمها شمومين، موجودة في الخريطة لكن يمكن النطق غلط للاسم أو شيء من هذا. طيب، نعود للموضوع. قال وهديت مارية القبطية فيه، من خبث الروافض أنهم ينزلون آيات سورة النور في براءة عائشة، ينزلونها على من؟ ينزلونها على ماريا القبطية، ويتهربون يعني من تبرئة عائشة، ويقولون لا، هذه الآيات نزلت دفاعا عن ماريا القبطية لأنها اتهمت بالفاحشة والله عز وجل برأها. كل هذا فرار وهروب من إثبات فضيلة عائشة رضي الله عنها. نعم.
وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت،
سمى غزوة موتة، سمى غزوة موتة، والمؤلف هنا سماها سرية، والسرية طبعا قطعة من الجيش. وفي هذا وهذه غزوة من الغزوات المشهورة، وموتة في الأردن، موتة بلدة في الأردن. فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام جيشا بقيادة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. ثم قال إن أصيب فعلى الناس عبد جعفر الطيار، جعفر، فعلى الناس جعفر، فإن أصيب جعفر فعلى الناس عبد الله بن رواحة، رتبهم هكذا. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم فائدة فقهية تتعلق بمسألة السياسة والحكم، هو أنه لا بأس، لا بأس أن يستخلف يعني الحاكم من بعده رجلا، ثم من بعده ولي عهد، ثم من بعده ولي عهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ثلاثة ولاة واحدا بعد الآخر على الناس، زيد إن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فيختار المسلمون منهم واحد. لكن مدري عاد الزيادة ذي هي في الحديث ولا لا، ما، لكن هذا الذي وقع، إن المسلمين اختاروا بعد عبد الله بن رواحة خالد ابن الوليد. وكانت معركة عظيمة جدا، يعني التقى فيها المسلمون وعددهم قليل، حدود 3000 شخص بجيش عظيم يزيد على فيما تذكر كتب التاريخ على 200,000، والله عز وجل نجاهم وسلمهم، ورجع خالد بالجيش. أصيب طبعا بعض المسلمين وعلى رأسهم القادة الكبار، لكن يعني بالموازين البشرية المعتادة يعني كل واحد يقول ما يعود من هذا الجيش أحد، يعني 3000 أمام 200,000 سيفترسونهم افتراس في لحظات. ولكن الله عز وجل سلم ورجع خالد بالجيش ولله الحمد. نعم.
وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام.
نعم، في السنة الثامنة في شهر الصيام، يعني في شهر رمضان، وذلك في 17 منه كان فتح مكة. نعم.
وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، طبعا فتح مكة عنوة بالقوة، ليس صلح على الصحيح، ليس صلحا، وهذا قول جمهور العلماء. ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر لباس الحرب، ولو دخلها فدل ذلك على أنه دخلها عنوة بالقوة. وكذلك أيضا حصلت مناوشات وحرب بين بعض قطع من الجيش مع الكفار، فالمقصود أن الله عز وجل فتح على لرسوله مكة بدون قتال كبير ولله الحمد، وذلك بسبب المباغتة والمفاجأة، لأن الرسول دعا ربه أن الله عز وجل يعمي الأخبار عن قريش، لأنه ما يريد قتال، يريد أن الله عز وجل يفتح له بيسر وسهولة دون إراقة الدماء، وهذا الذي حصل الحمد لله. بعدما فتحت مكة خاف جيران مكة وغلب على ظنهم أن الدور عليهم وهم أهل الطائف، فاجتمعت هوازن وثقيف وتجمعوا واحتشدوا، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم بجيش عظيم، أول مرة يجتمع للمسلمين 12,000 مقاتل، 12,000. وفي بداية المعركة كانت الدائرة على المسلمين في بدايتها، حتى فر كثير ممن مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق معه إلا عدد قليل ثبتوا معه، ومنهم مجموعة من أهل بيته من أقاربه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي ويصرخ بأعلى صوته بصوت مسموع: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا يدل على شجاعة مفرطة، لأنه في خطر عظيم، الناس تفرقوا عنه، والعدو يتحين الفرصة يريد رأس القوم، ومع ذلك كان الرسول يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونسب نفسه إلى جده لأنه هو صاحب الشهرة. فبعد ذلك رجع الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما لما نادى فيهم العباس: يا أهل الشجرة، يا أهل سورة البقرة. فلما ذكرهم بهذه الأشياء رجعوا، رجعوا بسرعة وبقوة كما يقول، فحاصوا حيصة البقر على أولادها، دلالة على سرعة الرجوع وقوة الرجوع والعزيمة في الرجوع. ثم نصرهم الله عز وجل على هوازن ومن معهم، وغنم المسلمون في هذه المعركة غنيمة لم يعهد مثلها في تاريخ الإسلام، يعني من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام وشرع الجهاد إلى ذلك اليوم. وهذا مصداق، مصداق أنه من أن الله عز وجل يعني ناصر أولياء ومع أوليائه، وأن الفرج مع الصبر. فالصحابة مروا بفترات عظيمة من الفقر والحاجة، ففتح الله عليهم خيبر فتنفسوا متنفس، ثم غنموا في حنين مغانم عظيمة جدا، حتى بلغت الغنائم يعني من أكثر من 40,000 رأس من البقر، أكثر من 40,000 رأس من عفوا من الغنم، وألوف من الإبل وألوف من البقر، شيء عظيم جدا. ولكن الحكمة يعلمها الله عز وجل وأرادها الله، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما يوزع هذه الغنائم على المهاجرين والأنصار، وزعها على من؟ وزعها على المؤلفة قلوبهم، على المؤلفة قلوبهم. فأعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100 وهذا 1,000 من الغنم، وهكذا. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، وقد رضي الصحابة رضي الله عنهم بما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعدما حصل شيء من بعض الأنصار ومن شباب الأنصار. ثم بعد حنين كان حصار الطائف، لأن الذين أفلتوا من حنين، تسمى غزوة حنين، تسمى أوطاس أيضا، تجمعوا في الطائف واعتصموا بحصنها، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا ولم يحصل فتح للطائف، فتركهم ورجع، تركهم ورجع، ورجع إلى الجعرانة، تركهم ورجع إلى الجعرانة، وجلس فيها ليالي، جلس فيها ليالي، قسم تلك الغنائم على المؤلفة قلوبهم. ثم أظن ستأتي في البيت الذي يلي، تفضل.
وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره.
نعم، يعني بعد حصار الطائف رجع النبي عليه الصلاة والسلام واستقر في الجعرانة، وبقي فيها ليالي حتى قسم الغنائم ورد السبي إلى هوازن وثقيف من جاء النساء والذرية، ثم اعتمر، ثم اعتمر من الجعرانة، وكان اعتماره في الليل، كان اعتماره في الليل، أحرم في الجعرانة وصلى في مسجدها